ما زال الكلام في من أحدث قبل التسليم غافلان أو ناسيان كونه في الصلاة، وقد ذكرنا أن سيدنا الخوئي قدس سره وتلامذته بنوا على جريان حديث لا تعاد في هذا المورد، وقالوا إن مقتضى حديث لا تعاد صحة صلاته. وقد أشكل على التمسك بالحديث بعدة إشكالات، وصل الكلام إلى الإشكال الرابع، وهو ما طرحه المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة في عدة موارد. ومحصل هذا الإشكال يبتني على مقدمتين: الأولى، إن مفاد حديث لا تعاد أن كل جزء لزم من بقاء جزئيته بطلان الصلاة، فإن حديث لا تعاد رافع لجزئيته. ومقتضى هذا المفاد أن موضوع جريان لا تعاد حدوث المنافي، أي لا بد أن يحدث المنافي أولاً، كي نقول لو بقي الجزء الآخر على جزئيته للزم بطلان الصلاة لحدوث المنافي. فلو لم يحدث المنافي لم يأتي احتمال بطلان الصلاة، كي يقال إن بقاء الجزء على جزئيته مستلزم لبطلان الصلاة. فلا بد في رتبة سابقة قبل جريان لا تعاد أن يقع المنافي، أي أن يقع أمر يوجب بطلان الصلاة بوقوعه، كالحدث، كالاستدبار، كالإخلال بالركن في أثناء الصلاة ونحو ذلك. فإذا وقع المنافي تنقح موضوع جريان قاعدة لا تعاد. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن هناك رتبتين، رتبة وقوع المنافي ورتبة جريان لا تعاد، لأن نسبة وقوع المنافي لجريان لا تعاد نسبة الموضوع للحكم، والموضوع متقدم رتبة على الحكم. إذن هناك رتبتان، رتبة وقوع المنافي أولا ورتبة جريان لا تعاد ثانيا. فبما أن هناك رتبتين فنحن نسأل، يا جماعة، يا أجاويد، يا بني آدم، قبل أن ننظر إلى الرتبة الثانية وننظر إلى الرتبة الأولى، ففي الرتبة الأولى وهي رتبة وقوع المنافي لم تجري لا تعاد بعد، ففي تلك الرتبة وقع المنافي أثناء الصلاة فكان مبطلا. فإذا صار مبطلا لم تصل النوبة إلى إجراء الأركان. وتطبيق ذلك على المثال على محل الكلام: إن المكلف الذي أحدث نسي أنه في الصلاة فأحدث، غفل أنه في الصلاة فأحدث، إن المكلف الذي نسي أنه في الصلاة فأحدث أو غفل أنه في الصلاة فأحدث، الآن في رتبة وقوع الحدث منه لم تجري لا تعاد بعد، لأنها إنما تجري في رتبة متأخرة، وهي أنه وقع المنافي، وأن التسليم لو بقي على جزئيته للزم بطلان الصلاة. نحن قبل أن نصل إلى الرتبة الثانية نقول إن الحدث في هذه الرتبة وقع في الصلاة، حيث إنه وقع في الصلاة وقع مبطلان، وإذا بطلت الصلاة لم تصل النوبة إلى ما يقال في الرتبة الثانية، وهي جريان حديثي لا تعاد ورافعيته لجزئية التسليم. هذا نظر المحقق العراقي قدس سره والجواب عنه. تارة بالناقض وأخرى بالحل. أما الناقض وقد يقال بأن مقتضى هذا الكلام عدم جريان لا تعاد في كل مورد، يعني مقتضى كلامك إلغاء لا تعاد أصلا، ما يبقى لها مورد. لما نأتي لأوضح الأمثلة في لا تعاد: رجل نسي مكلف نسي الفاتحة حتى ركع، هذا قدر متيقن من لا تعاد، نسي الفاتحة حتى ركع، فيقال هنا رتبتان: رتبة تحقق الموضوع وهو أنه أوقع الركوع في غير محله، لأن الركوع بعد الفاتحة فقد أوقع الركوع في غير محله، ورتبة جريان حديث لا تعاد في الفاتحة المنسية. فبما أن هنا رتبتين نقول في رتبة إيقاع الركوع في غير محله وقع الإخلال بالركن، وحيث وقع الإخلال بالركن بطلت صلاته، لأن الإخلال بالركن موجب لبطلان الصلاة، وبعد بطلان صلاته لا تصل النوبة لإجراء حديث لا تعاد في الفاتحة المنسية برفع جزئيتها. ليش؟ لأنه لو لم يخل بالركوع لما جرى لا تعاد. فنرجع إلى رتبة إخلاله بالركوع، حيث إنه أخل بالركن والإخلال بالركن موجب لبطلان الصلاة، لا تصل النوبة لإجراء حديث لا تعاد للتأمين من الفاتحة المنسية. وأما الحل فالمستفاد من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أنه ذكر هذا الحل في موردين في بحثه في باب النكاح، حيث تعرض لمسألة شبيهة بالمقام: إذا اشترت الزوجة زوجها، كما إذا كانت الزوجة حرة والزوج رقا واشترت الزوجة زوجها هناك بحثوا في هذه المسألة وذكروا نفس هذه القاعدة وناقشها سيدنا قدس سره. وكذلك في الفرع الثالث من فروع العلم الإجمالي ذكرت هذه القاعدة وناقشها سيدنا قدس سره، وأيضا تعرض لها في المقام في من أحدث ناسيا للتسليم. زين، ملخص ما أفاده، ذكر بأن إطلاقات الأدلة التي تضمنت موضوعاً وحكماً، كان يقول من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، من رأى بثوبه دماً لم تصح صلاته، موضوع وحكم، كل دليل يتضمن موضوعاً وحكماً. إن الأدلة المتضمنة للموضوع والحكم ملقاة إلى العرف العام، وبما أنها ملقاة إلى العرف العام للعمل بها، فمو للعرف العام للتعبد بها من دون عمل، بما أنها ملقاة إلى العرف العام للعمل بها، فالمرجع في تطبيق صغرياتها إلى العرف العام، فهو الذي يحدد موضوعها ومورد تطبيقها لأنها ألقيت إليه. فمقتضى إلقائها إلى العرف العام أن المرجع في تحديد موضوعاتها وتطبيق صورياتها إلى العرف العام. فإذا رجعنا إلى العرف العام، أيها العرف العام ماذا تقول؟ هنا ذكر سيدنا الخوئي قدس سره نكتتين. النكتة الأولى، تفضلين يا شيخ، ما يليق شيخ. فهنا ذكر السيد الخوئي قدس سره نكتتين. النكتة الأولى، قال إن العرف العام يتلقى علقة الموضوع بالحكم كعلقة العلة التامة بالمعلول، هكذا العرف العام يفهم، باعتبار أن جميع القوانين العقلائية الصادرة من الموالي العرفيين أو الصادرة من الدول أو من شيخ العشيرة أو من الوالد بالنسبة لولده، في جميع هذه الموارد يرى العرف العام أن نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة التامة للمعلول، وحيث إن العلة والمعلول متعاصران زمناً وإن تفاوتا رتبتان، حيث إن رتبة العلة متقدمة على رتبة المعلول إلا أنهما متعاصران زمناً، حركت يدي فتحرك المفتاح، فإن حركة اليد وحركة المفتاح متعاصران زمنا وإن كان بينهما اختلاف رتبي، فنفس هذه العلقة في موضوعات الأحكام الشرعية. فلذلك إذا قال المشرع من شك بين الثلاث والأربع فحكمه البناء على الأربع، مو أنه من شك بين الثلاث والأربع في زمن يبني على الأربع في زمن آخر، بل في نفس الزمان في آن حدوث الموضوع هو آن حدوث الحكم وليس شيئا آخر، وإن اختلف بالرتبة إلا أن الاختلاف بالرتبة لا يمنع، قولوا ياي، لا يمنع من فعلية الحكم في آن فعلية الموضوع. كذلك الأمر في الموضوع، عندنا موضوع عندنا حكم، الموضوع يقول من أحدث ناسيا للتسليم، من أحدث ناسيا للتسليم فهو موضوع للا تعاد، هذا ماذا معناه؟ معناه في آن، قولوا يعني
في آن حصول الحدث ترتفع جزئية التسميم، لا أنه في آن ألف يقع الحدث وفي آن باء ترتفع جزئية التسليم. كي يقول المحقق العراقي: طيب في الآن الأول بطلت الصلاة وخلصت، فلا تصل النوبة إلى جريان حديث لا تعاد. لا، نسبة وقوع الحدث ناسيا للتسليم لجريان حديث لا تعاد نسبة الموضوع للحكم، وهما متعاصران زمنا. ففي آن وقوع الحدث خرج التسليم عن الجزئية فلم يقع الحدث. قولوا ياي أثناء الصلاة كي يقال لا تصل النوبة إلى جريان حديث لا تعاد. هذه نكتة ذكرها لا في المقام، ذكرها في بحثه في النكاح، أما في المقام فقد أفاد بأنه بما أن أدلة الأحكام المشتملة على موضوع وحكم ملقاة إلى العرف العام، والعرف العام لا يرى لاختلاف الرتب قيمة، بل يرى أن المناط في الأحكام على الزمن، فالمدار في التقارن على التقارن الزمني، والمدار في السبق واللحوق على السبق واللحوق الزمني، وأما الرتب العقلية فلا سوق لها في نظر العرف العام في جميع التشريعات والقوانين. فبما أن العرف العام لا يرى للرتب العقلية وزنا، فعندما يقال له سابق يعني سابق زمنا، عندما يقال له مقارن يفهم مقارن زمنا، ولا يلتفت أصلا لاختلاف الرتب العقلية. إذن وإن كان وقوع المنافي متقدما رتبتان على جريان حديث لا تعاد، إلا أنه مقارن له زمنان، فحيث إنه مقارن له زمنان انطبق عليه دليل لا تعاد، موضوعه في آن ألف وحكمه أيضا في نفس الآن. لأجل ذلك في آن وقوع الحدث ارتفعت جزئية التسليم وإن كان متقدما رتبتان، لأن اختلاف الرتبة ليس له سوق بالنظر العرفي العقلائي. فافهم واغتنم والتفت وتأمل يا أيها اللويمي الشعبي الأحسائي الحجري النجفي القمي. شو تقول يا شيخ علي؟ شنو؟
الأحكام العرف العام يدل على أن مفاهيم الموضوعات إذا كانت عرفية تحديدها بيد العرف، أما ترتب الحكم على الموضوع بيد العرف فليش من أين؟
مقتضى إلقائه وإلا لنص وإلا لبين. قال أنه لا ترى تطبيق كنت ترجعون إلى ما يقوله صدر المتألهين، لا تمشي على العرف العام، ترى خذوا كلام ولا هذه السبزواري، ترى ترى ديروا بالكم، كان ينبه بعد
فعلية الحكم تتحدثون ده فعلية الحكم، احنا بالأصول قولين انه فعلية الحكم ترتب على فعلية الموضوع
زمنا لو رتبتان، تختار واحدة من الثنتين، زمنا لو رتبتان، رتبتان ما يعقل، لأن الموضوع متقدم على الحكم رتبة فلا يعقل فعليته بفعليته رتبة، فلا محال المراد بفعليته شنو؟ زمنا. هذا اللي يقول الخوي،
هو هذا معنى الترتب أصلا، معنى ترتب الحكم فعلية الحكم على الموضوع
يعني زمنا، يعني زمن يعني في آن فعلية الموضوع يكون الحكم ممتد. هذا اللي يقول الخوي،
لكن هذا هو
وإن اختلف
هذا هو المدار في أن القاعدة تجري أو لا، هذا كان السؤال.
هل جريان القاعدة في العراق ما أتى بشيء إلا أن وقوع المنافي شنو؟ متقدم رتبة. بس ما قال، ما ذكر شيء آخر إلا أن وقوع المنافي متقدم رتبة على جريان الأفعال. لو سألنا العراقي فليكن متقدم رتبة. المدار في فعلية الحكم بفعلية موضوع على الزمن لو على الرتبة، إذا على الزمن خلاص فليكونا مختلفين رتبة، ما دام متقاربين زمنا فشنو المحذور؟ ما هو محذورك في ذلك؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ ولذلك شيخنا في باب الترتب ماذا يقول؟ أصلا باب الترتب مبني على هذا، على كفاية التقارن الزمني. يقولون أنت مأمور بالمهم إن عصيت الآن. أنت في آن واحد صدر في حقك أمران، أمر بإنقاذ الغريق وأمر بالصلاة إن شنو عصيت الأمر بإنقاذ الغريق. نسأل، عصيان الأمر بإنقاذ الغريق أليس متقدم رتبة على الأمر بالصلاة؟ تقدم رتبة بعد، لأن المولى قال أولا أنا أمرك بإنقاذ الغريق، إن عصيته فأنت مأمور بالصلاة. إذن الأمر بالصلاة متأخر رتبة عن عصيان الأمر بالأهم، لكنهما تقارن. وإلا لو لم يتقارنا زمانا لما انحل باب الترتب بعد. فيقال في آن عصيانك للأمر بالأهم ألا وهو إنقاذ الغريب، في نفس الآن يكون الأمر بالصلاة شنو فعليا في حقك.
تقارن الزمان في التحفظ، ولكن يلزم تحفظ في الآن في الموضوع، وهو أنه في الآن الذي جرت فيه قاعدة لا تعاد نفت موضوعها في نفس الآن.
كيف نفت موضوعها؟
لأنه جريان قاعدة لا تعاد موقف على شنو؟ على أن يكون الحدث في الأثناء، مع أنه لازم.
لا 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 شيخنا هسوي مغالطة، لا هذه مغالطة شيخنا تغالط لي وأنا بعدني قاعد وحاي. في تجري لا تعاد في فرض وقوع المنافي، لا في فرض وقوع المنافي في الصلاة. هذا ما يلزم، هذا يلزم من وجوده عدمه، هذا محال. لو قلنا جريان لا تعاد متوقف على وقوع الحدث في أثناء الصلاة للزم من وجوده عدمه، هذا غير معقول. موضوع لا تعاد، ولذلك هم ملتفتين، موضوع لا تعاد ما لو لم تجري للزم بطلان الصلاة، ما لو لم تجري للزم بطلان الصلاة. إذا الموضوع لا تعد وقوع المنافي، لا وقوع المنافي أثناء الصلاة، وإلا مشكلة في خنا هذا يلزم من وجوده عدمه أصلا. نعم بلي سبق زماني، ما في سبق زماني، ما في سبق زماني. شو سبق زماني؟
لو نتنزل مع الإشكال،
ما
ماكو مشكلة، لأن هذا المقتضيات جريان لا تعارض،
لا يلزم نقوية
جريان لا تعارض. الكل
موارد. هذا إشكالنا الأول. قلنا ويرد عليه النقد والحال، أما النقد فبأن لازم كلام إلغاء لا تعارض في تمام مواردها، وأما الحل فقد بينا.
هذا يكفي.
إحنا نريد إشكال جديد.
عفوا سيدنا. المحذور حقي لأنه إذا وقع الحدث أثناء الصلاة فالصلاة
أول الكلام أثناء الصلاة. يا أخذتم الحكم في الموضوع، أخذتم الحكم في الموضوع، أخذتم الحكم في الموضوع يا سيدنا.
لا تعاد يخرج المكلف لحظة قبل الحدث من الصلاة حتى يكون الحدث،
لا أبدا في آنه، لا قبله ولا بعده. مثل سيدنا درسنا في مكاسب الشيخ الأنصاري، أعتق عبدك عني. شلون أعتق عبدك عني؟
يعني
ممتاز، يعني في آنه. فلذلك يقال يكفي الملكية في آنه. هنا أيضا نقول تعاصر، هنا أيضا جريان حديثي لا تعد في آن وقوع الحدث، لا في آن متأخر ولو جزء من مليار من الثانية.
هذا لازم الحدث يكون بعد الصلاة.
أبدا.
خارج الصلاة.
أبدا.
وإلا
أبدا. الحدث في نفس جريان حديث الأتعاب.
أنا أقول عن تأثير المتأخر يصير في المتقدم.
ما هو متأخر متقدم؟ العرف العام لا يرى للرتب العقلية دخلا في الأحكام حتى يقال يلزم تأثير المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. المدار عندهم على في السبق واللحوق والتقارن على الزمن، وبما أنهما في زمن واحد فلم يلزم تأثير المتأخر في المتقدم.
يكفي ببطال الصلاة آن ما؟
ما في آن ما، في آنه ارتفعت جزئية التسليم. في آنه يعني وقع الحدث حين الخروج من الصلاة. في آن ما شنو بعد في آن ما؟ أجبها منا ومنا يا شيخ علي. زين، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ذكر سيدنا الخوئي قدس سره الشريف مناقشة عامة، قال كل ما مضى من إثبات أن حديث لا تعاد لا يجري إما للغوية أو لاختلاف الرتبة أو لأنه لا يرفع خاتمية التسليم ومخرج كل الإشكالات اللي مضت، مبنية على النظر للمانعية دون النظر للقاطعية. بيان ذلك، قال إن للحدث صفتين، صفة المانعية وصفة القاطعية، ولا بد من التمييز بين الصفتين. فمعنى أن الحدث مانع أنه أخذ عدمه شرطا في أجزاء الصلاة، لا أنه أخذ عدمه شرطا حتى في آنات الصلاة. فمعنى أن الحدث مانع يعني عدمه شرط في التكبير، في القراءة، في الركوع، في السجود، في التشهد، في التسليم، لا أن عدمه شرط حتى في الآنات المتخللة بين الأجزاء. هذا معنى المانعية. وأما القاطعية فمعناه أن الحدث يخل بالهيئة الصلاتية، يمنع انضمام اللاحق للسابق. متى ما وقع الحدث منع انضمام الأجزاء اللاحقة للأجزاء السابقة. فللحدث صفتان، مانعية وقاطعية. وبالتالي إن كان نقاش الأعلام كلهم من النائيني والعراقي سيد المستمساك والهمداني كلهم الذين منعوا جريان حديث لا تعاد في هذا المورد، إن كان نظرهم للمانعية حيث يقولون متى ما وقع الحدث تحققت المانعية، وإذا تحققت المانعية فلا مجال لجريان حديث لا تعد، فنظرهم كل النظر للمانعية. إذا كان هذا نظرهم هذا غير مقبول. لما؟ لأن دليل المانعية أصلا قاصر، ما يحتاج لحديث لا تعد. أصلا لو كان الحدث فقط مانع صلاة صحيحة بدون حديث لا تعد. لما؟ لأنه لو فرضنا أن إنسان بعد الركوع وقبل السجود أحدث والماء بين يديه، هو قاعد يصلي والماء بين يديه، ما يحتاج أي حركة ماحية للصلاة، يتوضأ ويستمر في الصلاة وصلاته صحيحة. لو كان الحدث مانع فقط مو قاطع، لو كان نظرهم فقط للمانعية أصلا الصلاة صحيحة بدون حاجة للتمسك بحديث لا تعام. لما؟ لأن المانع ما اقتصر تأثيره على الأجزاء، وأما إذا حدث في الآنات المتخللة بين أجزاء فليس بمانع. وبعبارة أخرى، إن قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور لا يستفاد منه إلا شرطية الطهور فيما هو صلاة، فيما هو قوام الصلاة. وما هو قوام الصلاة؟ التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. وأما الآنات المتخللة بين الركوع والسجود أو بين التشهد والتسليم فليست من الصلاة. لأجل ذلك لو كنا نحن ودليل الشرطية لقلنا بأن الدليل قاصر ولا يثبت الشرطية حتى في فرض الآنات. فلو أحدث بين التشهد والتسليم توضأ وسلم وصلاته صحيحة. وإن كان نظرهم يا مولين للقاطعية لا للمانعية، قالوا لا، أكو صفة ثانية للحدث وهو أنه قاطع يهدم الهيئة الصلاتية، يمنع انضمام ما لحق لما سبق. مسألة قاطعية. إذا كان نظرهم للقاطعية فهذا مبني على بقاء جزئية التسليم، والمفروض أن جزئية التسليم قد ارتفعت بحديث لا تعاد، فلم يثبت للحدث قاطعية. هذا الكلام من سيدنا قدس سره يتنافى مع كلامه في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 252 عند كلامه في استصحاب عدم المانعية أو عدم القاطعية. لما ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره هناك في ذلك البحث إذا شك في المانعية، قال أكو مانعية وأكو قاطعية. هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم. والمانعية تستفاد من أدلة الشرطية مثل لا صلاة إلا بطهور، لكن القاطعية تستفاد من أدلة خاصة نحو القهقهة تنقض الصلاة. فالتعبير بتنقض دل بدلالة التزامية على أن للصلاة هيئة اتصالية يكون القهقهة هادما لها، فيعبر عن القهقهة بأنها قاطع لا مانع. فعندنا موانع وعندنا قواطع. وبنى على هذا المطلب الشيخ الأنصاري، نقصد الخوي ما قبل، قال أبدا ما عندنا مانعية وقاطعية. من يقول؟ ليس عندنا في الصلاة إلا جزء أو شرط، ما في شيء اسمه عندنا مانعية وقاطعية. غاية ما في الباب الشرط، إما شرط وجودي مثل شرطية الاستقبال، شرطية الاطمئنان، وإما شرط عدمي كشرطية عدم القهقهة، عدم البكاء، عدم كلام الآدمي ونحو ذلك. وإلا ما عندنا شيء آخر، إما جزء كالركوع والسجود، إما شرط، الشرط إما وجودي أو عدمي. ما عندنا شيء اسمه مانع وشيء اسمه شنو؟ قاطع. لما؟ قال قدس سره، أولا لا دليل على اعتبار هيئة في الصلاة وراء اعتبار الأجزاء والشرط، ما عندنا دليل على اعتبار الهيئة. ليس عندنا، يعني المأمور به، ليس المأمور به بالأمر الصلاتي إلا الأجزاء والشرائط. لا أن للصلاة وراء الأجزاء والشرائط ما يعبر عنه بالهيئة الصلاتية كي يكون الهادم لها قاطعا وليس بمانع، هذا أولا. وأما قوله القهقهة تنقض الصلاة، هذا كناية عرفية عن شرطية العدم، لأن للصلاة هيئة وراء ذلك. هذه المناقشة الأولى. مناقشة ثانية، قال خب بالنتيجة سمي قاطع سمي مانع، إذا كان مجرد اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. وأما إذا نظرنا لعالم الزهود لا محالة، الصلاة المأمور بها بالنسبة لما تسميه قاطع مثل القهقرة إما لا بشرط، وهذا خلف لأنها متى ما وقعت عمدا أضرت، وإما بشرطنا ولا يعقل الإهمال ثبوتا. فإذا كانت نسبة الصلاة للقهقهة إما الإهمال وهو محال، إما لا بشرط وهو خلف، إما بشرط لا، تعين رجوع القهقهة إلى شرطية العدم لا إلى القاطعية وراء الشرطية. فنقول نحن الآن في هذا المقام بناء على كلام سيدنا الخوئي قدس سره في الأصول، ليس للحدث صفتان شرعيتان، صفة المانعية وصفة القاطعية، بل ليس له إلا شرطية العدم. غاية ما في الباب، هل شرطية العدم تختص بالأجزاء أم تمتد إلى الآنات؟ فيقولون ظاهر قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، أنه متى ما وقع خلل في الطهور ولو في آنات الصلاة وإن لم يكن في أجزائها فقد بطلت الصلاة. مقتضى إطلاق لا تعاد من حيث المستثنى أنه متى وقع خلل بأحد هذه الخمسة ولو في الآنات كانت الصلاة باطلة، وهذا يعني أن شرطية الطهور حتى في الآنات فضلا عن الأجزاء. وهذا ما يتكلم عنه الأعلام ولا يتكلمون عن شيء آخر، كي يقال هل نظرهم للمانعية أو نظرهم للقاطعية. فانتبه ولا تغفل، يأتي الكلام في المورد الثاني وهو ما إذا سبقه الحدث، يعني وقع الحدث بدون اختيار، لأن احنا كلامنا الآن كله في شنو؟ من نسي السلام فأحدث اختيارا. قلنا صلاته صحيحة بحديث لا تعاد تبعا لسيدنا الخوئي قدس سره ولتلامذته، الآن يقع الكلام في المورد الثاني هو ما أحدث اختيارا، هو ملتفت إلى أن السلام جزء ولكن سبقه الحدث أو حرفته الريح عن القبلة أو ما أشبه ذلك، والحمد لله.